رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه وأصحابه ومن اتبع هداه. أيها الأحباب الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع حضراتكم في هذا البرنامج الرمضاني وقائع رمضانية، ولازال الحديث متصلا بالسلطان نور الدين محمود عليه رحمة الله، ذلك الرجل الذي بدأ حياته بالقرآن واجتهد في طلب العلم وقراءة الكتب، وكان موصولا بالله عز وجل، كان يجتهد في دعاء الله عز وجل لسيما في قيام الليل وكان الأعداء يشهدون له بذلك، حتى إن الصليبيين الذين كان يقاتلهم على مدار عشرات السنين نحو من 20 سنة وهو يقاتلهم قالوا كلمة عجيبة، والحق ما شهدت به الأعداء حقيقة. يعني يمكن للصديق أن يجاملك، يقول لك أنت ما شاء الله كذا وكذا وكذا، ولكن انظر إلى العدو كيف يشهد لك عندما يقول الصليبيون إن هذا رجل له سر مع الله. سبحان الله، حتى الأعداء، حتى الصليبيين الذين يقاتلونه وهو يقاتلهم ويهزمهم ويقتل منهم ويأسر، سبحان الله، يقولون إن هذا الرجل له سر مع الله، وإنه لم ينصر علينا ولم يظفر بنا بكثرة عدد ولا جيش، وإنما بكثرة دعائه وصلاته بالليل. سبحان الله، لماذا لا يجتهد المسلمون أن يكون لهم حظ من الليل للدعاء وللصلاة، حتى إذا يعني ثقل عليك أمر من أمور الدنيا أو ضاق عليك شيء من أمور الدنيا اهرع إلى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر هرع إلى الله وقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان الله، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام القدوة يهرع إلى الله ويدعو الله ويستغيث الله عز وجل، وصنع ذلك في غزوة بدر عندما رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله عز وجل: اللهم انصر عبادك، اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم انجز لي ما وعدتني، وأخذ يجتهد في الدعاء. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. خير الدعاء ما كان بينك وبين الله، وخير الأحوال ما اجتمع قلبك مع الله. دعك من الذين يعني يبكون بالأصوات العالية ويصرخون وما إلى ذلك، ولكن ليس هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نور الدين محمود كان رجلا موصولا بالله عليه رحمة الله، وكان أيضا من جملة خلاله عليه رحمة الله أنه كان يحب العلماء والفقراء ويقربهم ويحترمهم. مسألة في غاية الأهمية، إن الأمير أو الحاكم يحب العلماء والفقراء ويقربهم ويحترمهم. طب لماذا العلماء؟ لأنهم الذين يخبرون عن الله، لأنهم الذين يعلمون الناس الدين، لأنهم هم الذين يعظون الناس، لأنهم هم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الله. سبحان الله، حاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجة الناس إلى المأكل والمشرب، لأن المأكل والمشرب تقوم به الأبدان، أما علم العلماء تقوم به الأذهان والوجدان، يقوم به القلب وتقوم به النفس وتسمو به الروح. ولذلك كانوا يقولون بأن العالم أفضل من الحاكم، العالم أفضل من الحاكم. أيوة نعم، لماذا؟ لماذا؟ لأن الحاكم يحكم في الأبدان والعلماء يحكمون في القلوب والوجدان. العالم له سلطان على القلوب، الحاكم له سلطان على الأبدان، ممكن هو يسجن أو يضرب أو 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 أو، لكن العالم له سلطان على القلوب، وسلطان القلوب هذا أعظم من سلطان الأبدان. العلماء يعني هم سلاطين الناس في الحقيقة، هم أئمة الناس في الحقيقة، ولذلك عندما يقع الناس في إشكال فإنهم يهرعون إلى أهل العلم. وهذه المسألة سأبسطها في مقام آخر من هذه الحلقات أيها الأحباب. طب دول العلماء، الفقراء، لأن الفقراء من أقرب الناس إلى الله. إذا كان العلماء يقومون بالدلالة على الله فإن الفقراء من الصالحين، فإن الفقراء من الصالحين، من أقرب الناس إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله، رجل هدومه ضعيفة وشعره منكوش وشكله مسكين وغلبان، هذا الرجل إذا شفع لا يشفع، وإذا سأل لا يعطى، وإذا أتى لا يلتفت إليه. هذا الرجل الفقير لو أقسم على الله لسمع الله تعالى كلامه ولا أجاب سؤاله. سبحان الله، الفقراء لسيما من الصالحين. الفقراء هؤلاء يعني يمكن أن تكون لهم قيمة عظيمة في هذه الأمة، بدل ما الفقراء يتسكعون في الشوارع ولا يجدون اللقمة يأكلونها، لماذا لا يقوم الأغنياء بإطعامهم ويكون إطعام الفقراء منا من الفقراء على الأغنياء؟ يعني الغني ما يقولش بقى أن أنا عملت وسويت، لا، تمنى من الفقير على الغني أن يأخذ منه شيئا، لا سيما إذا كان صالحا. كان نور الدين محمود عليه رحمة الله يحب الفقراء والعلماء ويقول: بهم ننصر على الأعداء، بهم ننصر على الأعداء. انتبهوا لهذه الجملة خطيرة، بالعلماء والفقراء ننصر على الأعداء، بالعلماء والفقراء ننصر على الأعداء. لما المجتمع يبتعد عن الحس الديني الإيماني ويكون مقام العالم ورع في الصفوف الخلفية لا قيمة له، والعالم ليس له هيبة ولا سلطان لأنه ليس موصولا بالله، وأيضا الفقراء مضيعون يتقلبون في الفقر والمرض، كيف ينصر ذلك المجتمع؟ كيف ينصر هذا المجتمع؟ المجتمع المسلم ليس كالمجتمعات غير الإسلامية، المجتمعات غير الإسلامية مجتمعات مادية، فربنا عز وجل بيديهم بقدر اجتهادهم، لكن المجتمعات الإسلامية حتى لو اجتهدنا في الأمور المادية لنصل، لن نصل إلا بالدين. إذا أقمنا الدين في مجتمعاتنا أخلاقا وفهما ورحمة ومعاملة طيبة وتشريعات فضلة، فإن الله تبارك وتعالى يبارك لها في أعمالنا ويوصلنا إلى مراداتنا من التوفيق والنصرة والتأييد وغير ذلك. فكان نور الدين محمود يحب العلماء، يحب الفقراء، يقدمهم، فإذا ما أقبل عليه عالم أو فقير قام إليه، مع إن الأمراء أمراء السلطان كان لا يقوم إليهم، وكانوا يقفون بين يديه فلا يجلسون. سبحان الله، الأمراء والوزراء بتوع الدولة بتاعته يدخلون عليه فيقفون ولا يقوموا إليهم. طب لو أتى رجل فقير هدوم قطعه مسكين، أو أتى له رجل عالم، يقوم ينهض إليه مسرعا فيستقبله ويبش له ويقابله ويعامله معاملة طيبة، وربما أجلسه إلى جواره. هذه دلالات تبين لك إن الجيل اللي خرج على إيد نور الدين محمود، كيف استطاع هذا الجيل أن يقهر الصليبيين وأن يحرر بيت المقدس. إذا مسألة تحرير بيت المقدس ليست مسألة متعلقة بعدة، وإنما كان إعداد الأجيال للقيام بهذا العمل الذي سيأتي بعد ذلك لاحقا. في يوم من الأيام أحد الأمراء ذكر عنده قطب الدين النيسابوري بسوء. قطب الدين النيسابوري هذا رجل عالم مفسر أصولي واعظ، توفي سنة 578 هجري، وكان يدخل على السلطان نور الدين محمود فيعظه، وكان أحيانا يتباحث معه في بعض المسائل العلمية. بعض الأمراء وجدوا أن السلطان نور الدين محمود جعل مكانة كبيرة جدا للرجل ده، والرجل ده يطلع إيه؟ ترجل يعني بيتكلم شوية في التفسير، بيتكلم شوية في الفقه، بيتكلم شوية في بعض المواعظ والرقائق، يتكلم قليلا في بعض المسائل الأصولية، يسمعه الحديث، يعظه، يأمره، ينهاه. فكأن هذا الصنيع من هذا العالم إلى القطب النيسابوري كان ثقيلا على بعض الأمراء. إيه اللي حصل؟ الأمير ده ذهب إلى السلطان فتكلم عن الشيخ بسوء، قال له الشيخ ده يعني أي كلام، يعني رجل أهم شيء عنده بطنه، أهم حاجة عنده أنه العطية، وأهم حاجة عنده المرتب، إلى غير ذلك من هذا الكلام. فنهره بشدة السلطان نور الدين محمود، قال إن كنت ما قلت صادقا وهذا الرجل له من السيئات ما تذكر، فله من الحسنات ما تغسل به هذه السيئات، وهذا ما ليس عندك. يعني أنت أيها الأمير لو وقعت في السيئات إيه الحسنات اللي موجود عندك؟ لكن هذا الرجل العالم الذي يعلم الناس ويتكلم عن الله حتى لا وقع في بعض السيئات، هناك بحر من الحسنات يغسل هذه السيئات. ولئن عدت لذكره أو ذكر أحد من العلماء بسوء لأؤذينك. إذن وضع هنا دستور أن العلماء يحترمون، وأن العلماء لابد أن يقدروا، وأن تكون لهم منزلة عظيمة في الدولة. فإذا فعلت الدولة ذلك بالعلم وأهله، رفع الله تعالى هذه الدولة ونعمت هذه الدولة بالخير بإذن الله تعالى. أيضا من جملة أعمال نور الدين محمود أنه جعل الأوقاف على الأيتام والأرامل والمحاويج، جعل الأوقاف على الأيتام والأرامل والمحاويج، وهذه مسألة عظيمة، مسألة الوقف الإسلامي ودور هذا الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع، في إنعاش المجتمع، في استقرار المجتمع، في إحداث الطفرات الحضارية في المجتمع. المسألة دي مهمة جدا، والحديث فيها مهم، وسنجعله بإذن الله تعالى أيضا في محله. من الأشياء الطريفة جدا إن السلطان نور الدين محمود لم ينسى أن يحبب الرعية في الرياضة. مسألة عجيب، نحن نسمع مثلا إن بلاد زي اليابان وبلاد مثلا زي كوريا يهتمون جدا بالرياضة، لابد من وجود الرياضة الصباحية، لابد، حتى يقال بأن هذه الشعوب تنزل في الحدائق والشوارع لممارسة الرياضة كل يوم، وذلك تجد أبدانهم أبدان رشيقة، وتجد الأمراض المتعلقة بالمعدة وما إلى ذلك تكاد أن تكون معدومة في هذه البلاد. السلطان نور الدين محمود له مشروع حضاري، هو إعداد الأجيال لقتال الإفرنج الذين استولوا على ديار المسلمين، والذين ذبحوا المسلمين، والذين نهبوا خيرات المسلمين. إذا لابد أن تتربى هذه الأجيال، لابد أن تتربى هذه الأجيال على الإيمان وأيضا على الرياضة، ومن أعظم هذه الرياضة ركوب الخيل والفروسية، ركوب الخيل والفروسية. وهذه مسألة مهمة جدا وطيبة وعظيمة في هذا السياق الحضاري التاريخي. كان نور الدين محمود مع جنده وجيشه قدوة صالحة، فكانوا إذا أرادوا أن يبنوا قلعة أو حصنا اشترك معهم في بناء هذه التحصينات العسكرية، مع أنه هو لو تركهم لكي يقوموا بهذه الأعمال لفعلوا ذلك هم راضون، ولكن كان ينزل فيشاركهم في بناء هذه الأعمال ويشجعهم ويعينهم ويحثهم على هذه المسائل، مما جعله مكانة عظيمة في قلب الجندي وفي قلب الرعية. لو نظرنا إليه في خصة نفسه في بعض الأشياء نجد أنه عفيف البطن والفرج، عفيف البطن والفرج، ليس أكولا، وليست له علاقات نسائية، ويعني هذه الأشياء كان مبتعدا عنها تمام الابتعاد. أيضا من جملة خصائصه، ودي خصائص الحاكم المسلم الطيب الفاضل، أنه كان عفيف اللسان، يبقى عفيف البطن، عفيف الفرج، عفيف اللسان. لم يعهد أنه تكلم بكلمة فيها بذاءة، لا في رضا ولا في سخط. أحيانا الإنسان عندما يغضب يمكن أن يتكلم ببعض الكلمات البذيئة أو الكلمات الوحشية الفاسدة، لكن هذا الرجل المؤدب، السلطان المؤدب الذي يريد أن يربي رعيته على الدين والالتزام، ويرعى هذه الرعية ويحافظ على هذه الرعية ويجعل الرعية معه في مركب واحد، لأنه مهم جدا عشان البلاد تبقى بلاد متقدمة إن الرعية مع الحاكم في مركب واحد، ما يكونش الحاكم في مركب ورعية في مركب آخر. ولذلك كان مقتصدا في المطعم والمشرب مع نفسه وزوجه وولده. طبعا الناس بتنظر إلى الحاكم كيف يأكل، وينظر إلى أولاده كيف يأكلون، ونساء كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يلبسون. كان مقتصدا في مأكله ومشربه وملبسه هو وأولاده وأزواجه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودي مسألة مهمة جدا، القدوة الاجتماعية والقدوة المؤثرة الفاعلة. كان السلطان نور الدين محمود كان نعم الإمام لرعيته. هذه الأعمال الطيبة الفاضلة التي تدل على شخصيته، أريد أن أعطيكم شيئا يسيرا زيادة في هذه المعلومات، أنه كان عظيما الاحتقار لنفسه. سبحان الله، صوام، قوام، كثير الصدقة، له أعمال ارتفاقية يعني أي حضارية كثير جدا في دولته، الدولة تحبه، أسقط المكوس والمكوس اللي هي الضرائب والغرامات أسقطها عن الرعية، كان متواضعا، محبا للفقراء والعلماء، كان قدوة، كان هذا الرجل لم يثبت مرة واحدة أنه زكى نفسه، لا زكى فهمه ولا زكى خلقه ولا زكى عبادته ولا زكى جهده وجهاده، لم يصنع شيئا من ذلك، بل كان عليه رحمة الله يقول في سجوده: اللهم ارحم عبدك المكاس العشار، عفوا لهذه الكلمة، الكلب محمود، يصف نفسه بأنه كلب، سبحان الله، يحقر نفسه لهذه الدرجة. دي بينه وبين ربنا إن هو يكون خاضع ومنكسر ويبكي إلى الله ويتقرب إلى الله ولا يذكر لنفسه حسنة، وإنما يذكر أنه هو الظالم وأنه المكاس، أي الذي يجعل الضرائب على الناس، مع أنه أسقطها لكن في فترة معينة قبل أن يسقط هذه الضرائب كان بسن الضرائب، إذا سنوا لهذه الضرائب كان ظلما، فيخاف من ربنا عز وجل ومن عظم خوفه يقول: اللهم اغفر لعبدك الظالم المكاس العشار محمود الكلب. سبحان الله، هذا مقت الإنسان نفسه في جنب الله. الإنسان إذا مقت نفسه في جنب الله رفعه الله. الإنسان إذا مقت نفسه في جنب الله رفع الله. وما أحرى للحاكم وما أحرى للحاكم أو الأمير أن يكون بهذه الأخلاق الفاضلة التي كانت مع سلطان نور الدين محمود. أيها الأحبة الكرام، هناك تتمة لهذا الموضوع، وهذه التتمة نجعلها في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين وفي ذراريهم وفي أموالهم وفي أزواجهم وفي آبائهم وأمهاتهم وفي ديارهم، أن ينزل عليهم رحمته وبركته وأمنه وهدايته، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن،
كم من حد وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.